بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند باب ما جاء في فضل القرآن، وعند الحديث ذي الرقم 3070، هذا في الترقيم العام. أما في الترقيم الخاص الذي لنا فهو الحديث 31. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل القرآن. حدثنا عبد ابن حدثنا حمد بن حميد
عبد بن حميد
حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين ابن علي الجعفي قال حدثنا حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعي إليه هدي، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. خذها إليك يا أعور. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات، وإسناده مجهول، وفي حديث الحارث مقال.
الحمد لله. هذا الباب الذي عقده الإمام الترمذي رحمه الله في فضل القرآن ذكر فيه هذا الحديث، وهو بقوله: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا حسين بن علي الجعفي قال أخبرنا حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي واسمه سعد وهو مجهول، عن ابن أخي الحارث الأعور وهو أيضا مجهول. فالإسناد الحديث كما قال الترمذي رحمه الله في آخره: إسناده مجهول، يعني فيه رجلان مجهولان، وهما أبو المختار الطائي وابن أخي الحارث الأعور. قال: عن الحارث الأعور. قال الترمذي هنا قال: وفي حديث الحارث مقال. والحافظ بن حجر رحمه الله في التقريب قال: كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف. فالحديث يعني ضعيف كما يعني ذكره المحققون من أهل العلم. الحديث حديث علي هنا رضي الله عنه حديث ضعيف، والسبب في إسناده مجهولان، أبو المختار الطائي وابن أخي الحارث الأعور. وأيضا الحارث الأعور كما قال هنا الحافظ بن حجر كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض، يعني أنه رافضي وفي حديثه ضعف، فالحديث ضعيف. وبعض أهل العلم يقول إنه يصح أو لعله يصح موقوفا من كلام علي رضي الله عنه، لعله يصح والله أعلم أيضا، لكن هو بهذا الإسناد حتى لو قيل إلى علي رضي الله عنه لا يصح، لكن لعله يصح يمكن بإسناد آخر أو في مكان آخر الله أعلم، لكن على كل حال الحديث ضعيف. وهو بهذا الإسناد حتى لو قيل إلى علي رضي الله عنه فهو ضعيف أيضا، موقوفا عليه فهو أيضا ضعيف، لكن يعني لا شك أن جمله التي تضمنته التي جاءت في هذا الحديث جمل عظيمة وصحيحة وقد دلت عليها أدلة أخرى. هنا ذكر الحارث الأعور قال مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث. المقصود بالأحاديث كما ذكر الشراح الحديث يعني الأخبار والحكايات الباطلة والقصص التي لا فائدة منها، وأنهم قد تركوا القرآن وأعرضوا عنه تدبرا وفهما وعملا والتزاما، كل هذا تركوه ويعني أقبلوا على الأحاديث الباطلة والأخبار والقصص الموضوعة والحكايات. وهذا وللأسف يبتلى فيه بعض الناس، تجد بعض الناس سبحان الله يفتتن بيعني أحاديث، يعني أحاديث موضوعة يرويها وينقلها، ومن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من روى حديثا كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. وبعض الناس يفتتن ألم بالقصص وبكذا ويعرض عن الكتاب والسنة. فعلي رضي الله عنه لما ذكر له هذا قال أو قد فعلوها؟ قلت نعم. قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة. والفتنة هنا نكرة، والتنكير له دلالات في اللغة، ومنها التعظيم، الشيء عندما يأتي نكرة يعني له دلالات، والدلالات تكون من خلال سياق الكلام. وهنا قال أهل العلم المراد أنها فتنة عظيمة. واختلف هنا ما المراد بالفتنة، من الأهل العلم من قال ما وقع يعني في زمن علي رضي الله عنه وبعد مقتل عثمان رضي الله عنه من الفتن ومن كذا ثم اشتدت بعد ذلك، منهم من قال من يعني ما سيكون من الفتن أو من فتنة المسيح الدجال، ومنهم من قال فتنة الإعراض عن طلب العلم والإقبال على الدنيا والافتتان بها وترك العلم الشرعي، يعني هذه كلها تدخل في مسمى الفتنة والله أعلم. لكن على كل حال أقرب ما هذا ما كان في عهد علي رضي الله عنه يعني وبعد مقتل عثمان من يعني إراقة الدماء واختلاف الناس وما حصل والله المستعان. قال فقلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. هذا فيه دليل على وجوب الاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى، والبخاري رحمه الله في صحيحه جعل كتابا كاملا بعنوان كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وأنا أنصح الإخوة والأخوات جميعا من يسمعني أن يرجعوا إلى هذا الكتاب، وقد ولله الحمد يعني قرأناه وتكلمنا عليه بما تيسر في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في دروس ولله الحمد قبل جائحة كورونا، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو يعني من ضمن كتب يعني ومؤلفات أيضا مستقلة في وجوب لزوم القرآن الكريم، الاعتصام بكتاب الله، الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويندر الحقيقة أن تجد كتابا كتب في السنة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجد مثلا كتابا أو أبوابا في لزوم القرآن والسنة، في العمل بالقرآن والسنة ونحو ذلك من هذه الألفاظ. وحتى أيضا في يعني مقدمات كتب التفسير لا دائما يجعل العلماء فصل أو باب، وحتى في كتب علوم القرآن يجعلون نوعا في العمل بالقرآن، التمسك بالقرآن، فهم القرآن، تطبيق، يعني كل هذا يعني بنحو هذه الألفاظ، هذا يدل على وجوب لزوم كتاب الله سبحانه وتعالى. فهنا قال رضي الله عنه فيما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم، يعني من أحوال الأمم الماضية ما قص الله عز وجل علينا فيه من أحوال الأمم الماضية، وخبر ما بعدكم، يعني ما سيأتي في آخر الزمان من أشراط الساعة، علامات الساعة، وأيضا أحوال يوم القيامة، ومفترق الناس بين يدي، يعني إلى يعني الحساب والجزاء يوم القيامة، ثم ذكر افتراق الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير، ذكر أوصاف الجنة وأوصاف النار إلى آخره. قال وحكم ما بينكم، ولا شك أن القرآن هو الحكم وهو الفيصل، وهو في أعظم الأمور وهو الإيمان والتوحيد. فالقرآن كما يقول ابن القيم رحمه الله كله توحيد، القرآن كله توحيد، إما أمر بالتوحيد، وإما نهي عن ضده وهو الشرك، وإما بيان حال دعاة التوحيد وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن بعدهم ممن قص الله علينا أخباره، وإما الواجب، بيان الواجب على أهل التوحيد بعد توحيدهم وهو القيام بفرائض الله والأحكام ونحو ذلك، وإما بيان لمآل الموحدين وهو الجنة وبيان صفاتهم، وإما مآل لغير الموحدين وهم المشركون وبيان أوصافهم ومآلهم، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه أيضا بيان الحلال والحرام وسائر شرائع الإسلام. قال وحكم وحكم ما بينكم، ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو الفصل ليس بالهزل. الفصل يعني أنه الفيصل بين الحق والباطل، والإنسان إذا اشتبه عليه أمر أو لا يدري يتجه إلى القرآن يجد فيه الفيصل ويجد فيه البيان، ويتجه إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي وحي وإن لم تكن تتلى، وهي المبينة الشارحة لكتاب الله عز وجل. ليس بالهزل، يعني أن القرآن جد وليس بالهزل، كما قال سبحانه وتعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ولسماحة والدنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كلام جميل عند هاتين الآيتين، يقول إن القرآن قوله فصل، حكمه عدل، بيانه واضح، ليس في القرآن هزل أو تلاعب، ولذلك يجب أن يعظم القرآن، يجب أن تعظم أوامره، يجب أن تعظم نواهيه، هذا كلام الله قول فصل ليس بالهزل، ليس محلا للتلاعب والهزء والضحك ونحو ذلك أو الاستخفاف بأحكام القرآن الكريم، وله عبارات الحقيقة يعني أنصح الإخوة بمراجعتها. قال جل وعلا إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ثم قال من تركه، يعني من ترك القرآن إيمانا وعملا، من جبار قصمه الله، يعني أنه لو ترك القرآن لا إيمانا به وعملا به من أجل جبار فقسمه الله، يعني أهلكه، قال بعضهم أو كسر عنقه، وهذا معنى القسم، القسم أصله الكسر والإبانة. قال هنا ومن ابتغى الهدى، يعني من طلب الهداية من الضلالة في غيره، يعني من طلب الهدى في غيره أضله الله، يعني من بحث عن الهداية ورام أسباب السعادة في غير القرآن أضله الله. ولذلك يعني المؤمن ولله الحمد على يقين تام وإيمان صادق بأن القرآن هو الهداية. الله جل وعلا قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. هنا يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، في تفسير أضواء البيان، يقول إن مقصود القرآن، مقاصد القرآن تعود إلى مقصد واحد وهو الهداية. ثم ذكر رحمه الله في هداية القرآن فيما أتذكر 52 وجها في هداية القرآن، بدأ بهداية في باب التوحيد، باب في هداية في باب أركان الإيمان، في الفرائض، في يعني بدأ يأخذها في 52 وجها. وهداية القرآن كما يقول بعضهم تمتاز بأنها تامة عامة واضحة، تمتاز بثلاثة أمور هداية القرآن أيها الإخوة، تمتاز بذاته أنها تامة، فهداية القرآن تامة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالقرآن لا ليس بناقص يحتاج إلى من يزيد عليه أو يضيف عليه، حاشا وكلا، هداية القرآن تامة وعامة. ما هي أيضا عامة، اشتملت مطالب الروح والجسد كما يقول بعضهم، اشتملت عموم الإنس والجن، الصغير والكبير، كل شيء الأمر الثالث أن هداية القرآن واضحة، فنعم هداية القرآن في العموم واضحة ولله الحمد وبينة، والعلماء لا شك توقفوا عندها وبينوا وضربوا الأمثلة، وإن كان هناك يعني أشياء كلمات غريبة أو بعض الأحكام يرجع إليها، لكن الأصل في هدايات القرآن أنها واضحة. فإذا أيها الإخوة أعيد مرة أخرى، هداية القرآن تمتاز بثلاثة أمور: أولا أنها تامة، ثانيا أنها عامة، ثالثا أنها واضحة. هذه هداية القرآن، نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم ممن اهتدى بهداه. ثم قال في الحديث: وهو حبل الله، وهو حبل الله المتين، يعني القرآن هو حبل الله المتين، أي الحكم القوي الذي يعني من تمسك به هدي، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قال: وهو الذكر الحكيم، ومن أسماء القرآن هو أنه ذكر وأنه حكيم، فهو فيه الحكم البالغة وفيه المصالح. نعم، وهذا يجب أن نعتقده، يعني من العلماء من ظهرت له هذه الحكم وأبانه، ومنها بعض الأمور نعم نكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نعتقد أن القرآن هو الذكر الحكيم وكلام الله سبحانه وتعالى الحكيم. قال هنا: وهو الصراط المستقيم، يعني ولا شك وهو الصراط المستقيم، من سار عليه نجا ومن انحرف عنه هلك. هو الذي لا تزيغ به الأهواء، لا تزيغ يعني لا تميل، ما معنى به؟ يعني باتباع، يعني لا تزيغ يعني لا تميل باتباعه الأهواء. فمن كان عنده هوى فإنه يحفظ بهدايات القرآن الكريم، ولا شك أن الإنسان يعرض لأهواء، وأعظمها أهواء الشبهات وأيضا أهواء الشهوات، لكن إذا ابتلي الإنسان بهذا وعرض نفسه على القرآن وطلب الهداية من القرآن فإنه بإذن الله يهدى ولا يزيغ ولا يضل، لكن متى؟ إذا تمسك بالقرآن وعمل بالقرآن، والله المستعان. وأيضا يعني يقول بعض الشراح أيضا هو محمول على معنى آخر، وهو أن أهل الأهواء لا يبدلون ولا يزيغون ولا يحرفون القرآن، الله يفضحهم ويرد كيدهم في نحورهم، ما يستطيع أحد، بل يعني حتى يعني لو أراد واحد مثلا أن يغير، وقد حاول بعضهم أن يغير أو كذا، افتضح أمام الناس وضحك منه الصبيان قبل الكبار، وضحك منه الجهال قبل العلماء، من رام أن يتلاعب في القرآن أو يزيغ به يغير أو يحرف فإنه يفتضح. أليس الله القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأيضا تشتمل على معان أخرى، والله المستعان. قال: ولا تلتبس به الألسنة، ولا تلتبس به الألسنة، هذا يعني محمول على أمرين أو على معنيين. المعنى الأول يعني لا تتعسر عليه ألسنة المؤمنين ولو كانوا من غير العرب، قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، يعني سبحان، وهذا أمر واقع يعني وشيء مشاهد، أنا تجد ناس من يعني من غير العرب، عجم، تجد بعضهم ما يعرف ينطق كلمة واحدة باللغة العربية، لكن في القرآن الله يفتح عليه بحسن الصوت وحسن التلاوة والترتيل، يعني شيئا عجبا. فهذا من التيسير الذي ذكره المفسرون رحمهم الله عند قول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. المعنى الثاني قالوا أنه لا يختلط بغيره ولا يلتبس فيه الحق بباطل غير القرآن ونحو ذلك، لا، هذا لا تلتبس به الألسنة، بل هو واضح ومنار الحق فيه واضح وبين ولله الحمد، فلا تلتبس به الألسنة. ومن رام يعني التغليط أو التشويش على الناس أو الاستدلال بالقرآن في غير موضعه فإن هذا مردود عليه، لا يلتبس ولله الحمد على أهل العلم وعلى الناس عموما حتى، لكن لو اشتبه أو حصل كذا فإن أهل العلم يبينون، والمفسرون رحم الله الأموات ووفق الله الأحياء بينوا ووضحوا ولله الحمد، ودفعوا الشبهات أو الأمور التي قد تقال في القرآن الكريم، والحمد لله حتى في هذا يعني رسائل علمية في مرحلة الماجستير والدكتوراه سجلت في هذا، في دفع الشبهات والرد على من يحاول نيل من القرآن الكريم الانتصار لكتاب الله عز وجل، يعني إلى غير ذلك. قال هنا: ولا يشبع منه العلماء. الله أكبر. نعم، أن العلماء لا يملون ولا يشبعون من النظر فيه ومن تفسيره. وإذا كان يعني يقول شيخ الإسلام بن تيمية: إنني أقف في الليلة الكاملة في تفسير آية يحار فيها عقلي. مو معنى يحار يعني أنه يشتبه، لا، إنه يقول إنني لا أمل يعني ولا أشبع. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ثوروا القرآن فإن له وجوها. ايش معنى ثوروا القرآن؟ يعني أثيروا المعاني، استنبطوا، استدلوا. ولذلك لا عجب الحقيقة أن نجد في كتب التفسير الاستنباطات الكثيرة والتدبر والتأمل، ولكن مع هذا نحن ما يفتح الباب على مصراعيه، لابد أن يكون بضوابط وبشروط حتى لا يلج في هذا الموضوع من لا يحسنه، أو من يتأول في القرآن على غير تأويل، أو يتكلف في كلام الله ما لا يصح، يعني إلى غير ذلك. لكن ولا شك أن العلماء لا يشبعون. وتجد سبحان الله المكتبة القرآنية كما يقول لهم بعضهم كل ما بين فترة كتب تفسير، استنباطات، علوم قرآن، ولا يشبع منه العلماء من النظر والتأمل فيه، والله المستعان. قال: ولا يشبع منه العلماء. قال: ولا يخلق عن كثرة الرد. وفي بعض النسخ: على كثرة الرد، يعني لا يخلق بمعنى لا يبلى، لا يبلى عن كثرة الرد، يعني عن كثرة، يعني أنه لا تزول لذة قراءته وطراوة تلاوته واستماع أذكاره وأخباره من كثرة تكراره. نعم، وهذا حق. يعني الآن كما يقول بعض من كتب في خصائص القرآن وفي فضائله، يعني ولله مثل أعلى، نحن لا نشبه كلام الله بكلام خلق، لكن باب البيان والإيضاح، الآن لو هناك قصة تستحليها وتذكرها دائما، أو حديثا بينك وبين والديك، أو بينك وبين من تحب، مرة مرتين خلاص يعني يمل الناس. لكن القرآن لا إله، نحن كما قلنا نحن لا نأتي والله من باب التشبيه، ولكن ما يقول ابن القيم وغيره عن يعني باب البيان، بيان رفعة القرآن وجلالة قدره، أنه مع كثرة ما يعني يتلو الإنسان ويقرأ فيه لا يخلق ولا يمل منه الإنسان، ولا بل كلما قرأ كلما ازداد حبا لكتاب الله وكلما ازداد تعلقا به. قال: ولا تنقضي عجائبه. لا إله إلا الله، نعم والله لا تنقضي تأملاته وتدبراته. فعجائب القرآن وما فيه من الغرائب وما فيه من يعني المواقف شيء عظيم. ولذلك سبحان الله أحدنا الآن يقرأ الآية ثم يسمع كلاما لأحد المفسرين أو استنباطا ذكره أحد الفضلاء أو غيره، فيقول: لا إله، هل الآية دائما أنا أقرأها ومع ذلك فلان يستنبط وفلان يذكر؟ وإذا كان كما قلنا بشروطه وضوابطه، فالإنسان حقيقة لا يشبع ولا تنقضي عجائب هذا الكتاب العظيم، الله المستعان. قال: وهو الذي لم تنتهي الجن، يعني لم يقفوا ولم يلبثوا حين يعني إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، يعني بادروا بالإيمان بكلام الله سبحانه وتعالى، ووصفوا هذا القرآن بأنه عجب، قرآنا عجبا، يعني أنه يعني فيه كما يقول بعض الشراح جزالة المبنى وغزارة المعنى، يعني أن هذا القرآن عجب، حديث عظيم. ولذلك وصفوا أيضا قالوا: يهدي إلى الرشد، إلى الصلاح والاستقامة، استقامة الحال في الدارين الدنيا والآخرة. فآمنا به، يعني آمنوا بكتاب الله، ويعني هذا كتب فيه بعضهم في تأثر الجن بالقرآن الكريم، وأنه كانت لهم مواقف، منهم ما جاء هنا في سورة الجن، ومنهم ما جاء في آخر سورة الأحقاف. نعم، والله المستعان. قال عليه الصلاة والسلام: من قال به صدق. من قال به يعني من أخبر به صدق، من استدل بالقرآن، من أخبر عن القرآن، من أخبر بالقرآن كما يقول بعض الشراح فهو الصادق. يعني تتكلم الكلام بالدليل من القرآن، وتذكر الآية، تذكر الآية من كتاب الله عز وجل، فأنت الصادق، هذا كلام الله صدق وحق. ومن عمل به ومن عمل به أجر، يعني أنه يثاب على ما يعمله بالقرآن الكريم، لأن القرآن لا يأمر إلا بالفرائض والأحكام والآداب ومحاسنها وكلها. يعني كما يقول بعضهم أن القرآن لا يحث إلا على مكارم الأخلاق والأعمال ومحاسن الآداب، ومن حكم به يعني بين الناس عدل، لأن حكم القرآن هو الحق، لأنه لا يحكم إلا بالحق، فاحكم بين الناس بالحق، ولا أعدل ولا يعني أحق من كلام الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، يعني من دعا الناس إلى القرآن وفق الهداية. وأعظم الدعوة أيها الإخوة هي الدعوة بالقرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم مذ بعثه الله إلى أن توفي كان يقرأ القرآن على الناس. وأنتم تعرفون يا رعاكم الله أنه عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة كانت تقدم وفود العرب للحج، كان يقول أقرأ عليكم القرآن، أقرأ عليكم القرآن. وفي قصة الوليد بن المغيرة قد ذكرها المفسرون رحمهم الله في أول تفسير سورة فصلت، لما جاء الوليد يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اقترحته قريش، إن كان يريد مالا جمعوا له مالا فيكون أغناهم، إن كان يريد زوجة حسناء بحثوا له عن أجمل بناتهم فزوجوه، إن كان يريد رياسة أن يكون رئيس عليهم ملكوا، يعني إن ماذا يريد أعطوه، المهم يكف عن دعوته. فقال عليه الصلاة والسلام للوليد أفرغت؟ قال نعم. قال اسمع مني، فقرأ عليه مفتتح سورة فصلت حتى بلغ قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام الوليد ووضع يده على في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ناشدتك الله والرحمة، إلى آخر القصة. على كل حال رجع فقال أبو جهل لقد جاءكم الوليد بوجه غير الذي ذهب به، يعني أنه تأثر بالقرآن. وفي حديث سعد بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليه الرجل، يعني جاء رجل إلى المدينة، أقرأه عليه الصلاة والسلام القرآن. قال فإن شغل، يعني شغل بمهمات الدين ومهمات الصحابة وأمور الناس، قال دفعه إلى أحدنا ليقرئه القرآن. فالدعوة إلى الله إنما تكون بالقرآن والسنة. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذه عبارة جميلة وثقيلة، كان يقول رحمه الله إن أعظم باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل هي تلاوة القرآن، الدعوة بالقرآن. ولذلك تأثر الناس بتلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة جبير بن مطعم لما افتتح سورة الطور في صلاة المغرب بعد غزوة بدر حتى بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر أو وقع الإيمان في قلبي. فالدعوة بالقرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يتلى القرآن، ولا نقول يتلى فقط، لا، يتلى مع بيان تفسيره وبيان مقاصده وغاياته وأسراره، وأيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كم ولا كم، وما في شك التأثر بتلاوة كتاب الله عز وجل. ولما حرم الناس سماع القرآن وصاروا يعني كما جاء في أول هذا الحديث مجرد قصص وأخبار وحكايات، هذا حرم الناس الانتفاع من القرآن الكريم بسبب يعني كما قلت قصص وأخبار وسواليف. لا، يجب أن نتلو القرآن وأن نقرأه في مجالسنا وفي بيوتنا، يجب أن يكون القرآن معنا. كان عمر رضي الله عنه إذا جلس مع أصحابه قال يا عبد الله بن قيس يا أبا موسى ذكرنا الله والدار الآخرة، قال فيقرأ بينهم القرآن. ونحن كنا أيها الإخوة إلى زمن قريب فيما يحدثنا الآباء والأجداد، يعني كانوا يعني أصحاب نخيل أصحاب زرع، يعني يذكرون لنا أنهم كانوا يعني إذا جلسوا كبار السن كانوا يقرؤون بينهم القرآن، خاصة إذا كان فيهم واحد ما شاء الله حافظ وحفظه يعني متقن يقرأ عليه، يجون عنده وهم جالسين في مزرعة في حائط في كذا ويقرؤون القرآن، يعني كانت المجالس معمورة بالقرآن الكريم، والله المستعان. على كل حال قال ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، لكن الحديث كما قلت الحديث في إسناده مجهولان، وهما أبو المختار الطائي وابن أخي الحارث الأعور، وأيضا الحارث الأعور كذبه الشعبي ورمي بالرفض، لكن الجمل جمل عظيمة يعني، والأدلة عليها كما قلت يعني واضحة، ويعني كما قال بعضهم لعله يعني إن لم يصح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يصح بطريق آخر عن علي رضي الله عنه، أو يكون بعض جمله وأصولها مروية عن علي رضي الله عنه وزيد عليه، الله أعلم، لا نقول إلا الله أعلم. نعم،
أحسن الله إليك.
ننتقل إلى الحديث الذي أو إلى الباب الذي بعده. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعليم القرآن. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني علقمة ابن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه،
بن عفان لأنه ممنوع من الصرف،
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا وعلم القرآن في زمان عثمان حتى بلغ الحجاج بن يوسف. هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله، هذا حديث عظيم قد مر بنا ولله الحمد في قراءتنا في صحيح البخاري، وهذا من الحديث التي انفرد برواية البخاري عن مسلم. قال هنا الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود وهو الطيالسي قال أنبأنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن وهو عبد الله بن حبيب السلمي، روى عن ابن مسعود وعن عثمان رضي الله عنه، نعم، وعن غيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث كما قلت يعني رواه البخاري وغيره، هنا قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا فيه، وفي الروايات الأخرى أفضلكم، تأتينا إن شاء الله تعالى. هذا دليل واضح وصريح على خيرية وأفضلية من عني بالقرآن الكريم تعلما وتعليما، ولذلك حرص سلفنا الصالح رحمهم الله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ذكرت قبل قليل أنه كان يقرأ القرآن ويعلم القرآن بنفسه عليه الصلاة والسلام، وأيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون في هذا المجال، وقد اشتهر منهم جماعة كأبي بن كعب وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم، أقرأوا الناس وجلسوا يقرؤون الناس القرآن، وغيرهم رضي الله عنهم، عثمان بن عفان هنا كما جاء هنا في الحديث وغيره. فعلى كل حال يعني هذا يدل على خيرية وفضل تعليم القرآن الكريم. هنا الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر يعني استفسارا أو يعني أورد مسألة مهمة، قال: فإن قيل يلزم أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه، قلنا لا، ويعني أجاب قال: لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء وكانوا أهل لسان وأهل معرفة. أنا أقرأ كلامه يعني باختصار، لكن يعني هذا لا يعني أن يعني مقرئ القرآن أفضل من العالم، لأن المفترض في العالم أن يكون يعني حافظا للقرآن راويا للسنة متفقها عارفا بالأحكام، فله أفضلية في وجه خاص. قالوا أيضا: ومثله من شغل مثلا بعمل آخر مثل المجاهد في سبيل الله، المرابط على الثغور، هل يجي واحد يقول هذا أفضل ولا هذا أفضل؟ لا، نحن نقول هذا في طريق وهذا في طريق، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. يقول هنا: المسألة تدور على النفع المتعدي، فيعني من كان في مجاله في تعليم القرآن يبذل جهودا ويستفيد الناس من تعليمه، نقول أنت على خير إن شاء الله تعالى. إنسان يرابط على الثغور وعلى الحدود ويسهر الليل ويحمي بلاده، هذا أيضا على خير إن شاء الله تعالى. إنسان في فقه وفي تعلم، هذا على خير إن شاء الله. المهم أن يكون الإنسان على خير، وإن أن يكون في نفع ينفع نفسه وينفع الآخرين، لكن مصيبتك أن يوجد إنسان صفر، يعني لا هذا ولا هذا ولا غير ذلك من الأعمال الصالحة، وإنما يعني إما أن يبتلى بانتقاد الآخرين وتصيد عثراتهم وأخطائهم مثلا في القراءة أو في العلم أو في كذا، أو أنه إنسان لا يرغب في العلم ولا يرغب في تلاوة القرآن، هذا هو المحروم الحقيقة. أما كون الإنسان يعني في تعليم القرآن نقول أنت على خير، إنسان في تدريس الفقه وبيان السنة أنت على خير، إنسان كما ذكر الحافظ ابن حجر هنا يرابط على الثغور فهذا أيضا على خير وجزاه الله عنا خير الجزاء، ومثل هذا. المهم كما يقول الحافظ ابن حجر أن يكون في عمل نافع متعدي ينفع الله به الآخرين. قال أبو عبد الرحمن وهو راوي الحديث هنا عبد الله بن حبيب السلمي، قال فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني أنه جلس يقرئ القرآن لما سمع هذا الحديث وروى هذا الحديث جلس يقرئ القرآن. قال سعد بن عبيدة وهو الذي يحدث الآن عن أبي عبد الرحمن، قال وعلم القرآن، يعني أن أبا عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي جلس يقرئ القرآن من زمان عثمان رضي الله عنه حتى بلغ الحجاج بن يوسف الثقفي وهو أمير العراق في خلافة بني أمية. وقال يعني أهل التاريخ قالوا يعني وهذا ذكر نقله عنهم الحافظ ابن حجر، قال بين أول خلافة عثمان وآخر ولاية الحجاج 72 سنة إلا 3 أشهر. يقول لو أردنا أن نحسب من أول خلافة عثمان إلى نهاية إمرة الحجاج على العراق هذه تطلع 72 سنة إلا 3 أشهر، وبين آخر خلافة عثمان لو قلنا لا ما نحسبها إلا بآخر خلافة عثمان، أنه لو كان يقرأ من آخر خلافة عثمان إلى أول ولاية الحجاج على العراق ستكون قراءته أو سيكون إقراؤه 38 سنة، يعني المهم أنه قريب من 40 سنة وهو يقرأ القرآن، هذا أجر عظيم. ولذلك أيها الإخوة يعني ذكر جماعة من أهل العلم أن بعض الصحابة كانوا يحتسبون الأجر وغيرهم أيضا، فكانوا يذهبون إلى السوق ويقرؤون القرآن، ومتى كانوا يذهبون؟ كانوا يذهبون في الضحى، لأن الضحى عادة أنه يكون هدأة في السوق ويكون يعني أهل الذين يشترون وكذا قلة، يعني لأنهم مشغولين بأعمال أخرى، فكانوا يذهبون في الضحى ويقرؤون أصحاب المحلات أصحاب البيع يقرؤونهم القرآن ويقومون ألسنتهم، هذا يدل الحقيقة على أجر عظيم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن تعلم القرآن وعلمه. والقرآن كما قال ابن الجزري رحمه الله القرآن عزيز لا يتلقى إلا من أفواه الشيوخ، القرآن عزيز ما افتح واقرأ، لا لابد تقرأ على شيخ وتتقن وتتعلم وتحسن تلاوتك إلى آخره، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري
نعم
قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم أو أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه.
نعم هذا الشك هو من بعض الروايات، والحديث هو يعني كسابقه، الحديث كسابقه. نعم
هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى عبد الرحمن بن مهدي وغير واحد عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن.
نعم هو يعني الآن الترمذي سيذكر يعني وسينقل كلاما عن أهل العلم، وهو أن سفيان الثوري وغيره رووا عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي، لكن رواية شعبة أنه روى عن علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة، يعني جعل بينه وبين أبي عبد الرحمن السلمي سعد بن عبيدة. وسيذكر يعني في آخر الكلام أن سفيان يعني أحفظ من شعبة. وعلى كل حال يعني هكذا البخاري كما هو معلوم أخرج من الطريقين من هذا ومن هذا، والحديث على كل حال لا يؤثر في هذا وهذا، فروي وفيه سعد بن عبيدة وروي من طريق آخر بدون سعد بن عبيدة، وكلاهما صحيح، كلا الطريقين صحيح. نعم، لكن نسمع الآن كلام الترمذي. نعم.
قال عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وسفيان لا يذكر فيه أن سعد بن عبيدة.
نعم، يعني أن سفيان الثوري ما ذكر سعد بن عبيدة، وشعبة ذكر سعد بن عبيدة، ورواية سفيان قال مقدمة على شعبة، وكان شعبة يقول إن سفيان أحفظ مني. على كل حال الروايتان صحيحتان. نعم.
قال وقد روى يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث عن سفيان وشعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة. قال محمد بن بشار هكذا ذكره يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة غير مروة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن بشار وأصحاب سفيان لا يذكرون فيه عن سفيان عن سعد بن عبيدة. قال محمد بن بشار وهو أصح.
نعم، يعني من طريق سفيان بن عبيدة لا يذكرون عن سعد، من طريق سفيان لا يذكرون، اللي هو سفيان الثوري، لا يذكرون عن سعد بن عبيدة. نعم، وإنما يروونه عن علقمة بن مرثد. نعم. قال أبو عيسى
هنا وغزالة شعبة.
نعم.
وقد زال شعبة في إسناد هذا الحديث سعد بن عبيدة، وكأن حديث سفيان أصح. قال علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد ما أحد يعدل عندي شعبة، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان.
نعم، أن شعبة إمام وسفيان إمام، لكن إذا اختلف يقول أنه يقدم رواية سفيان على رواية شعبة. نعم. سمعت أبا عمار
يذكر عن وكيع قال شعبة سفيان أحفظ مني.
الله وما هذا يعني من تواضعي، وهذا يعني قال هو الحق أيضا، يعني هو قال الحق وهو أيضا تواضع منه، كل هذا نعم يحتمل.
قال وما حدثني سفيان عن أحد بشيء فسألته إلا وجدته كما حدثني.
الله أكبر.
وفي الباب عن علي وسعد.
نعم، أما رواية علي رضي الله عنه ستأتي، وأما حديث سعد فأخرجه ابن ماجه والدارمي. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا حديث لا نعرفه من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق.
الحمد لله، هذا الحديث وهو حديث علي رضي الله عنه هو حديث ضعيف من أجل عبد الرحمن بن إسحاق. هنا قال الترمذي حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق. عبد الرحمن بن إسحاق قال الحافظ بن حجر عنه في التقريب قال ضعيف، وقال في تهذيب التهذيب قال البخاري فيه نظر، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ليس بذاك، وهو الذي يحدث عن النعمان بن سعد أحاديث مناكير. فالحديث ضعيف عن علي رضي الله عنه، لكنه لا شك أنه صحيح عن عثمان رضي الله عنه، ومخرج عند البخاري وعند غيره والله أعلم. فعلى كل حال، وبعضهم يقول إن الحديث حسن لغيره، روي من طرق أخرى والله أعلم. على كل حال لو ضعف هذا ويعني وهو الآن بهذا الإسناد ضعيف، على كل حال فقد صح عن عثمان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية أخرى أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، هذا فضل وهذا خير. وكما يقول بعض أهل العلم هذا ما هو كلام والله إجماع أهل العلم ولا قال المحققون، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، عندما يقول خيركم أفضلكم من تعلم القرآن علمه. هذا دليل واضح وصريح لا أصرح ولا أدل منه على فضل تعلم القرآن وتعليمه. فهنيئا لمن ثنى ركبتيه في تعلم القرآن من المشايخ، وهنيئا لمن جلس يقرئ القرآن ويعلم الناس كتاب الله عز وجل، هؤلاء على أجر. وأذكر يعني أن يعني كما قلت آنفا الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم وأهل العلم تسابقوا في هذا المجال. وقد مر بي يوما ما في قراءة في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله أن رجلا، وأنا والله لا أتذكر اسمه الآن، احتسب أن يقرأ العميان، احتسب عند الله عز وجل أن يقرأ العميان يعني المكفوفين. فيقول الذهبي رحمه الله إنه تخرج على يديه أكثر من 70 رجلا، أكثر من 70 رجلا. ثم قال الذهبي رحمه الله بعد أن ذكر هذا الخبر في سيرته، قال: لله دره كم عانى وكم بذل، فإن تعليم العميان يحتاج إلى كلفة وفيه مشقة لا تخفى. وصدق رحمه الله. نعم، يعني كون الإنسان بيعلم واحد أعمى كفيف هذا معروف لا يكتب ولا يقرأ، هذا معنى إلا بالتلقين، هذا يحتاج إلى كلفة وإلى مشقة، وفضل الله جل وعلا واسع. يعني بالنسبة للعميان الله جل وعلا أعطاهم ووهبهم سرعة الحفظ والدقة والانتباه، ولكن مع ذلك تعليمهم يحتاج إلى بذل جهد وإلى مزيد عناية. ولذلك يقول لله در هذا الرجل، يعني أنه احتسب عند الله عز وجل أن يقرأ العميان، فتخرج على يديه 30 يعني أكثر، بل قال أكثر من 70 رجلا كلهم قد حفظ القرآن على يدي هذا الرجل. فما شاء الله، هنيئا له هذا التعليم وهذا الحفظ، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسى قال: سمعت محمد بن كعب القرذي يقول: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. سمعت قتيبة بن سعيد يقول: بلغني أن محمد بن كعب القرظي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعود رضي الله عنه. رواه أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ورفعه بعضهم ووقفه بعضهم عن ابن مسعود رضي الله عنه. ومحمد بن كعب القرظي يكنى أبا حمزة.
الحمد لله، هذا حديث عظيم وحديث صحيح. قال الإمام الترمذي: باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر. هذا فضل عظيم دل عليه هذا الحديث. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال أخبرنا الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسى قال: سمعت محمد بن كعب القرظي، وهو من أئمة التابعين ومن فضلائهم، وهو من علماء المدينة، قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، أي حرف تقرأه بحسنة. قال: والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول، وهذا فضل عظيم، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. هذا فضل عظيم أيها الإخوة، وهذا أجر كبير. والمؤمن الموفق هو من يعان على نفسه وأن يقرأ ما استطاع من كتاب الله سبحانه وتعالى، ليس هناك حد يستطيع الإنسان يقرأ، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، حديث عبد الله بن عمرو. والسلف رحمهم الله كان لهم عادات في ختم القرآن، كما قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، قال: كان للسلف رحمهم الله عادات يعني طرائق، ومناهج في ختم القرآن، ولكن لم يكونوا يخلون بذلك، يعني كلهم يلتزم منهج، يعني ما في واحد ما يختم، لا لابد. وأنا سبقا ذكرت مقولة سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، كان يقول الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن، تضيع عليه الأيام والليالي، ما يدري أصلا أين وقف وأين بدأ، والله المستعان. فعلى كل حال هذا فضل عظيم، والمؤمن الموفق من يغتنم ويقرأ ما استطاع والله الحمد. وهذا يعني يعان عليه الإنسان، تجد بعض الناس مثلا هو جالس منتظار في مطار أو ينتظر موعد في مستشفى أو في كذا، بعض الناس على هالجوال، تجد راسه على الجوال ساعة ساعتين بل أكثر، تقول يا أخي افتح يا أخي، الآن الحمد لله فيه برامج يمكن تحملها في جوالك فيها مصاحف كاملة، المصحف كاملة، اقرأ يا أخي، افتح واقرأ، اغتنم الأجر وأن جالس بدل ما الإنسان يضيع وقته، لا تسكت كما يقول، اقرأ القرآن، اخفض صوتك، نعم يعني حتى لا تشوش على الناس، لكن لا تضيع وقتك، احرص أن تختم القرآن، وهذا أجر عظيم، وهذا مما يعني يحرم من كثير من الناس والله المستعان. على كل حال هنا الترمذي رحمه الله نقل عن قتيبة بن سعيد قال بلغني أن محمد بن كعب القرظي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا الصحيح أنه والده، أن والده هو الذي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الحافظ بن حجر في التهذيب قال لا حقيقة له، وإنما الذي ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبوه كعب. قال فقد ذكروا أنه كان من سبي قريظة ممن لم يحترم ولم ينبت فخلوا سبيله، حكى ذلك البخاري في ترجمة محمد، محمد له ابنه محمد بن كعب، ومحمد بن كعب هذا هو من أئمة التابعين، يكنى كما قال هنا الترمذي أبا حمزة ويكنى أبا عبد الله، مدني من حلفاء الأوس، كان أبوه من سبي قريظة وسكن الكوفة ثم المدينة، هو من علماء المدينة. قال ابن سعد كان ثقة عالما كثير الحديث ورعا، قال العجلي مدني تابعي ثقة رجل صالح عالم بالقرآن، قال عون بن عبد الله ما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن يعني بتفسير القرآن منه، وقال ابن حبان كان من أفاضل أهل المدينة علما وفقها، نعم هو يعد من علماء أهل المدينة، إذا عد العلماء بعد الصحابة رضي الله عنهم يذكر في مقدمتهم محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى. فعلى كل حال يعني هذا الحديث رواه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والصحيح أنه يعني مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف عند هذا الحد سائلا الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آمنا في بلادنا وأصلح اللهم إمام واحفظ إمامنا وولي أمرنا، اللهم احفظه وولي عهده ووفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. نلتقي على خير غدا إن شاء الله تعالى من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.